بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على استمرار مواقف بلاده الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي ودعم جبهة المقاومة. إيران تعتبر المواقف الأوروبية بفرض حظر جديد عليها ليست سياسة جديدة، وأنها لن تتراجع عن مواقفها. واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة، وشهدان أحدهما كادر لمجموعة عرين الأسود في نابلس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان على استمرار إيران بمواقفها الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي وفي مقدمتها فلسطين وسوريا ودعم جبهة المقاومة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، أكد أمين عبداللهيان أن الضغوط السياسية والدعائية لن تزعزع عزيمة وإرادة الشعب الإيراني في مواصلة التقدم، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ستحبط جميع المؤامرات. كما ناقش الجانبان سبل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي على ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة بسبب مؤامراتهم الرامية لضعاف الدول الإسلامية وإثارة الفتنة بينها. جاء ذلك لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي بطهران، كما أعرب ولايتي عن أمله بمواصلة العراقيين مسيرتهم بنجاح، لافتا إلى مساندة ودعم إيران للشعب العراقي. بدوره أشاد عبد المهدي بجهود إيران لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مضيفا أن الشعب العراقي اجتاز مرحلة صعبة وأن الأوضاع في البلاد آخذة بالتحسن في الوقت الراهن. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن مواقف الدول الأوروبية حول الذهاب نحو فرض حظر على إيران ليست سياسة جديدة، وأن إيران لن تتراجع عن مواقفها في المفاوضات. وقال بهادري جهرمي أن الدول الأوروبية كلما عجزت عن مواجهة الموقف الإيراني المنطقي في المفاوضات وفرض شروطها، تتجه نحو أدوات الضغط الأخرى لانتزاع امتيازات، لكن عليهم أن يعلموا بأنهم يجربون المجرب وهذا خطأ. واعتبر بهادري جهرمي أن الادعاء الأمريكي ببيع إيران طائرات مسيرة لروسيا التي تمتلك أكبر الإمكانيات العسكرية نابعة من خوف الأمريكيين من تعاظم الدور الإيراني في العالم. أعلنت مجموعات عرين الأسود الفلسطينية صباح اليوم أن إسرائيل اغتالت أحد كوادرها في البلدة القديمة من نابلس، وذلك بعد يوم من إصابة 3 جنود صهاينة بجروح خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس المحتلة. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال عند أحد الحواجز العسكري للكيان في قلقيلية. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطيني برصاص الصهاينة قبل اعتقاله بذريعة تنفيذ عملية طعن أدت إلى جرح مستوطن صهيوني. يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات بين أهالي مخيم شعفاط ووحدات الكيان الغاصب أدت إلى إصابة 3 من منتسبي جيش الاحتلال الصهيوني. كما أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس. هذا ونعت الفصائل الفلسطينية القيادي بمجموعات عرين الأسود الشهيد تامر الكيلاني الذي استشهد جراء انفجار الدراجة النارية في محافظة نابلس بالضفة المحتلة. واعتبرت حركة حماس اغتيال الكيلاني جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الانتهاكات في الأراضي المحتلة لن توقف مسيرة المقاومة بل ستزيدها شراسة وإصرارا على الاستمرار. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن دماء شهداء من كتائب جنين ونابلس وعرين الأسود تنادي الأحرار للاستمرار في معركة الدفاع عن المقدسات، وشيعت جموع غفيرة بنابلس جثمان الشهيد، فيما تواعدت مجموعة عرين الأسود الاحتلال برد قاسي. وحول أسلوب الاغتيالات التي يلجأ إليها الاحتلال الإسرائيلي عند عجزه عن مواجهة الفلسطينيين على الأرض، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
أولا، خطورة هذه الاغتيالات أنها اغتيالات تتم إما عن طريق الطائرات أو ما يسمى بعمليات الاغتيال من خلال زرع عبوات ناسفة، سواء في مركبات يستقلها مقاومون أو حتى عمليات اغتيال من خلال زرع عبوات في أماكن يمر منها المقاومون. طبعا لدينا عدة عمليات اغتيال تمت بذلك، العشرات من الفلسطينيين من قيادات فلسطينية تم اغتيالهم بهذه الطريقة. لكن في تلك الفترة، وهنا يعني الفارق، تلك الفترة كان الجيش الإسرائيلي غير قادر على أن يدخل للمدن الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وكانت مناطق المصنفة ألف لا يدخلها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق. فلذلك كان يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعملية الاغتيال عن بعد، لأنه غير قادر على أن يخترق هذه المناطق، كان يخترقها من خلال عملاء أو وحدات خاصة تابعة له. لكن اليوم الجيش الإسرائيلي متواجد في كل مدن الضفة الغربية، موجود في رام الله، موجود في نابلس، موجود في جنين، في الخليل، في كل مكان. لذلك الاستعاضة عن عمليات الاغتيال من خلال الاشتباك المباشر والمداهمات إلى عمليات الاغتيال عن بعد ليست لصالح الاحتلال الإسرائيلي بالمعنى المواجهة، بمعنى العميق للمواجهة، لأنه قدرة الجندي الإسرائيلي على مواجهة المقاومة الفلسطيني لم تعد موجودة. وهذا بحد ذاته هو يؤكد أن الاحتلال غير قادر على أن يدخل في معركة مواجهة أو حرب عصابات.
ذكرت وسائل إعلام صهيونية اليوم أن المحكمة العليا رفضت بالإجماع الالتماسات التي قدمت ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيرة إلى أن ذلك يمهل الطريق أمام تمريره في الحكومة التي ستجتمع يوم الخميس التصديق عليها بشكل نهائي. وأشارت المصادر إلى أن الملتمسين، ومن بينهم عدد من المنظمات اليمينية وعضو الكنيسة إتمار بن كفير، طالبوا بإلزام الحكومة بتمريره في الكنيسة، لكن القضاة رفضوا حججهم، مضيفة أنه بعد التصديق على الاتفاق يتوقع أن يجري حفل التوقيع في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة. حصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وذلك في ختام مؤتمر الحزب العشرين الذي تمكن شي من تعزيز سلطته. وتم تجديد ولاية الرئيس الصيني ليصبح الأمين العام للحزب مدة 5 سنوات في تصويت بجلسة مغلقة، مما يمهل لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس آذار من العام المقبل. كما عين شي جين بينغ أيضا مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية. وأخيرا، أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الأوكرانية تحضر لاستخدام قنبلة جرثومية داخل أراضيها بهدف اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية. وتؤكد المصادر أن كييف تستعد لاستفزاز جديد يتضمن تفجير أسلحة نووية منخفضة القوة بإشراف الغرب، مضيفة أن الهدف من هذا المخطط هو تقويض الثقة بموسكو. بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام في القرن أن الوحدات الروسية تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة بعد حصولها على أدلة تشير إلى بدء الأوكرانيين عمليا بتنفيذ مخططهم. وكانت الرئاسة الروسية حذرت في وقت سابق من أي محاولة ابتزاز بالأسلحة النووية لأنها ستنقلب على الطرف الآخر. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وأشكركم على تلك طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد إرسالنا. لحظات، وندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة برنامج حديقة الأطفال على مدى 31 دقيقة. بعد ذلك موعدكم مع برنامج الكتاب الصوتي، مدة هذه الحلقة من البرنامج حوالي 11 دقيقة. على مدى 10 دقائق وعلى رأس الساعة 5 نستمع وإياكم إلى نشرة خبرية، وبعدها تستمعون إلى حلقة من برنامج نساء في الإسلام. عند الساعة 5:18 تتابعون برنامج من سيرة الصالحين، وبعد ذلك بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم. نستقبل أذان المغرب الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:38. بعد الأذان أحبة الأفاضل، وفي تمام الساعة 5:44 نقدم لكم برنامج السنن الإلهية في التاريخ. في تمام الساعة 6:00 تتابعون آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. عند 6:17 تتابعون حلقة من برنامج من أنوار البصيرة، وبعد ذلك يقدم لحضراتكم برنامج دواوين الولاء. أيها الأكارم، تابعوا معنا برنامج أفول أمريكا في 6:44. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتي أحبتنا أصدقائنا، ما أجمل هذا الارتباط والعلاقة الجميلة التي تربطنا بكم عبر هذا البرنامج.
نعم يا أصدقائنا، فالصداقة وكما تعلمون نعمة إلهية يتمتع بها البعض منا،
وهناك من يفتقد هذه النعمة العظيمة.
إذن يا حنان، مهم جدا أنتم أيضا يا أحبتي يجب أن تنتبهوا، مهم جدا أن نعرف قيمة هذه الصداقة. لماذا؟
لأنها إذا كانت صداقة حقيقية فإن الإنسان يتأثر بها وينتفع بها.
الصداقة يا أصدقاء شيء لا بد منها في الحياة، لكن المشكلة هي أن البعض منا لا يعرف قيمة هذه النعمة. نعم، ويفتقدها بعد أن حصل عليها.
فمن الصعب جدا أن يتركك صديق، ربما بسبب أخطائنا بحقه.
حسنا يا أصدقاء، هل تعرفون الأسباب التي تؤدي أحيانا إلى أننا نفتقد صديقا عزيزا جدا علينا؟
إذن ابقوا معنا أحبتنا لنتحدث معا في هذا المجال.
أحب أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى الفقرات،
وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
أها، وفي قصة اليوم سوف نحدثكم ونتحدث لكم عن موضوع مهم جدا 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 جدا.
هل تعرفون أحبائنا ما هو هذا الموضوع؟
أكيد يعرفون، لأنهم إذا استمعوا إلى البرنامج من البداية وإذا استمعوا إلى حديثنا قبل قليل سيعرفون موضوع قصتنا لهذا اليوم. موضوعنا هو
فقدان الأصدقاء بسبب سوء معاملتهم وسوء احترامهم.
إذن يا حنان، هيا بنا لنذهب إلى الخالة هدى ولنستمع إلى قصتها الجميلة لهذا اليوم.
إذن نرحب بها. أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي، نهض الديك ذات صباح كعادته وأخذ يصيح بأعلى صوته.
قط 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 صباح الخير أيها الديك. ها، أنا أعرف أنك تمتلك صوتا قويا أيها الديك، وحيوانات الغابة قد تعودت على صوتك.
شكرا شكرا.
قط 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 قط. ولكني أرجوك أن توافق على طلبي خصوصا هذه الأيام.
وما هو الطلب؟
صغيري كتكوت مريض، وأرجوك أن لا تصيح بعد ذلك قرب بيتنا.
ماذا؟
أرجوك يا ديكو.
لولا يا أنا لما نهض أحد من نومه. أنا ديكو صاحب الصوت القوي.
قلت لك يا ديكو أعرف أن صوتك قوي وجميل، لكن ابني كتكوت مريض.
هذا ليس من شأني يا دجاجة.
يا إلهي أرجوك يا ديكو.
وهكذا يا أحباء الحلوين، أصر ديكو على أن يصيح يوميا قرب بيت الدجاجة، رغم أنها توسلت به لكي لا يصيح بعد ذلك لأن ابنها كتكوت مريض. بعد أن انتهى ديكو من صياحه، راح يمشي ويمشي في الغابة حتى شاهدته فأرة صغيرة. فرحت الفأرة بمشاهدة الديك وقالت له:
كيف حالك يا ديكو؟
أهلا يا فأرة، أهلا، كيف حالك؟
أنا لست بخير.
وماذا بك؟ لماذا أنت لست بخير؟
أطفالي جياع وليس لديهم طعام يأكلونه.
وما هو شأني أنا؟
يا ديكو، أريد أن تساعدني.
أساعدك؟
نعم.
كيف؟
أنت تعرف أن نفارة مسنة ومريضة لست قادرة على العمل.
ما أريدنا أن أقدم لك يا مهوى.
أطلب منك أن تساعدني وتجمع بعض الطعام لي ولأولادي أيضا، وسوف لا أنسى لك ذلك صدقني.
تريدين أن يسخر مني الآخرون؟
أرجوك أرجوك يا ديكو، أرجوك يا طيب.
تحاولين أن تخدعيني، تظنين أنني لا أفهم ذلك؟
ومن يريد أن يخدعك؟ هذا فقط ما تظنه أنت صدقني.
على كل حال حاولي أن تجدي صديقا آخر يقوم بجمع الطعام لك ولأولادك.
ماذا؟
هيا نهمي وابحثي عمن يساعدك.
حسنا حسنا سوف أذهب.
أحبائي، مثلما استمعتم فقد رفضت ديكو مساعدة الفئرة المسكينة رغم أنها توسلت به كثيرا لأنها مريضة وجائعة في نفس الوقت، لكن الديك لم يحاول أن يفكر قليلا لكي يساعد الفأرة، لذلك فقد استمر في مشيه في الغابة وهو فخور بنفسه كثيرا.
أنا الديك، صوتي جميل وشكلي جميل. أنا الديك.
صباح الخير أيها الديك.
صباح الخير أيها البلبل.
أنت سعيد جدا هذا اليوم أيها الديك.
نعم أنا سعيد جدا.
أسمعنا قليلا من صوتك الجميل.
اسمع.
ولكن صوتي أنا أيضا جميل يا دي.
لا صوتي أجمل من صوتك يا بلبل.
أنت دائما مغرور يا ديكو.
أنا لست مغرورا يا بلبل.
بل مغرور جدا.
أيها البلبل، سوف أهجم عليك لو أصبرت على عنادك.
ماذا تقول؟
يجب أن تعترف أن صوتي أجمل من صوتك.
حسناً إن صوتك أجمل من صوتي.
إنك تسخر مني أليس كذلك؟
على كل حال سوف أتركك ولا أجيبك بعد ذلك. إلى اللقاء.
الجحيم أيها البلبل، اذهب.
لا معد بحاجة إلى صداقتك بعد الآن أيها المغرور.
هيا اذهب ولا تكلمني بعد ذلك. هيا.
كذا يا أعزائي الحلوين، بعد أن تشاجر ديكو مع البلبل المسكين راح ديكو يشعر بأنه هو الأقوى وهو الأفضل، ولم يكن يشعر أنه عندما تشاجر مع البلبل وعندما لم يقدم مساعدة للفئرة الطيبة ولم يستجب للدجاجة عندما قالت له إن صغيرها كتكوت مريض. لم يكن الديك يعلم أنه بهذه الطريقة سوف يفقد أصدقائه شيئا فشيئا. وذات يوم نهض كعادته ديك من نومه صباحا مبكرا وراح يصيح بأعلى صوته. أحبائي، انزعج الذئب من صوت الديك كثيرا، لكنه لم يطلب من الديك أن لا يصيح مثل ما طلبت الدجاجة ذلك. هل تعرفون يا أحباء الحلوين ماذا فعل الذئب عندما كان الديك يصيح؟ هجم على الديك وضربه ضربا كثيرا، وراح الديك يصرخ ويصرخ.
ساعدوني 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 يا إلهي، لقد هجم علي الذئب، لقد ضربني، ساعدوني، أنا صديقكم الديك، أنا أحبكم، ساعدوني يا إلهي، ساعدوني ساعدوني يا حيوان الغابة، أرجوكم ساعدوني.
ولكن يا أحبائي، لم يكن هناك صديق واحد قد قام بمساعدة الديك. أعتقد يا أحبائي قد عرفت السبب. نعم، عرفت السبب فعلا، فالديك كان دائما ما يستفز أصدقائه ويتعامل معهم بأسوأ معاملة، ولذلك فقد بدأ الديك يفقد أصدقائه واحدا واحدا حتى أصبح بدون أصدقاء. ومثلما يقول المثل الشائع، الصديق وقت الضيق، ولكن الديك لم يعد لديه صديق حتى يقف معه وقت الضيق، والسبب هو سوء معاملته لأصدقائه. أحباء الحلوين، نتمنى لكم الصحة والعافية، شكرا لكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لغوا لا وليست تكذب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لهوا لا وليست تكذب،
حديثها محبب وطبعها مهذب،
حديثها محبب وطبعها مهذب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب،
أدبها معلم أكسبها الخلق أب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، فاطمة لا تغضب إلا لحق يغضب، لا تحلف الأيمان لهوا لا وليست تكذب، حديثها محبب وطبعها مهذب،
حديثها محبب وطبعها مهذب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة في درسها مجدة لا تلعب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب،
فاطمة ليست تسيء لامرئ أو تذنب، أدبها معلم أكسبها الخلق أبو، 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 أدبها معلم أكسبها الخلق أبو.
أحبتنا، من العوامل التي تسبب فقدان الصداقة هي عدم الالتزام بالمواعيد والوفاء بالعهود. أصدقائنا، بعض الأحيان نجد كثيرا من الناس يعطون مواعيد لأصدقائهم ولا يلتزمون بها.
فهذا كان يحدث معي شخصيا كثيرا يا جنان.
نعم،
وكدت أن أخسر أقرب صديقاتي لي. فكانت تواعدني دوما ولا تأتي في المواعيد المحددة. وبالطبع كان ذلك يجعلني في حالة سيئة. لأنني كنت ألغي أشياء هامة لمقابلتها.
لذلك يا أحبتي استمعنا إلى قصة صديقتنا حنان وإلى تجربتها، لذلك علينا أن نكون حذرين، فإن من يأتي لمقابلتنا غالبا ما يلغي أشياء ومواعيد مهمة من أجل هذه المقابلة.
نعم، إذن فلنحرص على أن نكون ملتزمين في المواعيد حتى لا نتسبب في خسارة الصداقة.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي غدير همام من العراق. أنا اليوم سأحدثكم عن الصداقة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان اجتماعيا، فلا يستطيع أي شخص أن يعيش لوحده، فيختار له أصدقاء، ولكن ليس لكل شخص صديقا وصديق، يجب أن يكون وفي ومحب ويساعد صديقه عند الشدة والرخاء. وأنا بالنسبة إلي لدي أصدقاء كثيرون، وأكثر وفاء هي صديقتي مريم، فأنا أحبها كثيرا وهي أيضا تحبني كثيرا، وأعتبرها أوفى صديقاتي، لأنها عندما أغيب أو أتأخر عن الدراسة فهي تأتي إلى منزلي وتسأل عني وتعطيني الدروس التي أخرت عنها. وكذلك عندما تمرضت في إحدى الأيام، مراتي جاءت تطمئن علي وزارتني، وأيضا أعطتني هدية فهي وفية جدا وتدافع عني بالحق. فعلينا أن نحافظ على صداقتنا ونبتعد عن كل ما يؤدي إلى القطيعة. وأنا فقدت إحدى صديقاتي لأنها سافرت إلى ألمانيا، فهي كانت ابنة عمتي وأختي وصديقتي الوفية في نفس الوقت، وتألمت كثيرا وبكيت أيضا على فراقها. لذلك أتمنى أن لا أفارق أي صديقة من صديقاتي، خاصة الوفيات، لأنها صديقة تعتبر الأخت لصديقاتنا مش صديقاتنا. وأنا أقول أن للبنات اللاتي في عمري أن يحافظوا على صديقاتهم ولا يفارقهم أبدا حتى لو كانت في أبسط الأمور. والسلام عليكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحباءنا أحبابنا أعزتنا، معظم الناس يعتقدون أنه يجب على أصدقائهم تلبية كل طلباتهم. إنه شعور خاطئ، فلكل منا ظروفه وإمكانياته.
فيجب عليك يا عزيزي يا صديقي ألا تغضب عندما تطلب من أحد أصدقائك شيئا معينا ولكنه يرفض.
فعلم يا صديقي العزيز، يا صديقتي العزيزة، أنه ممكن رفض لسبب ما، فلكل منا عذره،
فلا يجب علينا محاسبته، بل يجب علينا حسن الظن به.
بما أن البعض منا يظن أن الصديق يجب أن يفعل كل ما يطلب منه، فهذا التصور خاطئ يا أصدقائي، ويسبب إنهاء الكثير من الصداقات يا أحباب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. المعلم، بالإضافة إلى الأكسجين ماذا يوجد في الهواء يا طلاب؟ فأجاب أحد الطلاب:
يوجد الذباب، الطيور، التلوث، السحاب، ويوجد غيرها.
قالت الأم لطفلها: ضع الشيء الذي تخاف عليه في الصندوق واقفل عليه. فقام الطفل بوضع المفتاح في الصندوق وأقفل عليه.
سأل المعلم أحد تلاميذه عن اسم حشرة، فقال التلميذ:
نملة يا أستاذ.
فطلب منه اسم حشرة أخرى، فأجاب التلميذ:
نملة أخرى يا أستاذ.
أحبتنا، الكثير من الناس يعتقد أنه يجب على صديقه أن يقف بجانبه حتى لو كان مخطئاً،
وهذا أمر صعب أن يتحقق.
نعم أكيد،
لأن الحق أحياناً لا يكون مع صديقنا، ولا يجب حماية الصديق في مثل هذه الحالة إلا إذا كان محقاً.
نعم يا حنان، فمن الناس من يخسر صديقه بسبب ذلك. مثلاً إذا حدث شجار بين صديقك وشخص آخر غريب، إذا كان الحق مع ذلك الشخص الغريب، ليس من الصحيح أن نأخذ جانب صديقنا لأنه صديقنا،
بل علينا أن نقف دوما بجانب الحق سواء كان مع صديقنا أو مع الآخرين.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن عدد فقرات عنق الزرافة نفس عدد الفقرات الموجودة في عنق الإنسان؟
هل تعلمون أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة؟
هل تعلمون يا أحبتي أن الذئاب والحمير من أكثر الحيوانات حدة في السماء؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبتنا، كان يا مكان، منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها ملك، وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم فيهم سنة واحدة فقط، وبعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره، ويختار الناس ملكا آخر غيره. وهكذا أنهى أحد الملوك فترة الحكم الخاصة به، وألبسه الناس الملابس الغالية وأركبوه فيلا كبيرا، وأخذوا يطوفون به في أنحاء المدينة قائلين له وداعا. وكانت هذه اللحظة من أصعب لحظات الحزن والألم على الملك وجميع من كان قبله، ثم بعد ذلك وضعوا في السفينة التي قامت بنقله إلى الجزيرة البعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره.
نعم يا أصدقائنا، ورجعت السفينة إلى المدينة، وفي طريق العودة اكتشفوا إحدى السفن التي غرقت منذ وقت قريب، ورأوا شابا متعلقا بقطعة من الخشب عائمة على الماء، فأنقذوه وأخذوه إلى بلدتهم وطلبوا منه أن يكون ملكا عليهم لمدة سنة واحدة، ولكنه رفض في البداية ثم وافق بعد ذلك، وأخبره الناس التعليمات التي تسود هذه المدينة وتحكمها، وأنه بعد مرور 12 شهرا سوف يحمل إلى تلك الجزيرة.
بعد 3 أيام من تولي الشاب للعرش طلب أن يرى الجزيرة، فرآها وقد غطتها الغابات الكثيفة، ويسمع صوت الحيوانات الشريرة وهي تنطلق في أنحاء الجزيرة، وأيضا وجد جثث الملوك السابقين ملقاة على الأرض. عندئذ عاد الملك إلى مدينته وجمع 100 عامل قوي وأخذهم إلى الجزيرة وأمرهم بتنظيف الغابة وبناء قصر ومرسى للسفن، وكان يزور الجزيرة مرة في الشهر ليطلع على سير العمل، وكان العمل يتقدم بخطوات سريعة. وبمرور الوقت تحولت الجزيرة إلى مكان جميل، وقد كان الملك ذكيا، فكان يلبس الملابس البسيطة وينفق القليل على حياته في المدينة في مقابل أنه كان يكرس أمواله التي وهبت له في إعمار هذه الجزيرة.
أصدقائنا، اكتملت السنة وجاء دور الملك لينتقل إلى الجزيرة. ألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه على الفيل الكبير قائلين له وداعا أيها الملك، لكن الملك على غير عادة الملوك السابقين كان يضحك ويبتسم. سأله الناس عن ذلك فأجاب بأنه بينما كان الملوك السابقون منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الملك والحكم، كنت أنا مشغولا بالتفكير في المستقبل وخططت لذلك، وقمت بإصلاح وتعمير الجزيرة، وأصبحت جنة صغيرة يمكن أن أعيش فيها بقية حياتي بسلام.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إن الدين هو الإسلام
عند الله،
من يلزمه ليس يضار
عند الله،
إن الدين هو الإسلام
عند الله،
من يلزمه ليس يضار
عند الله،
أسعد في دار الإكرام
أسعد في دار الإكرام
عند الله
عند الله،
أمن حلو الإيمان حرب كبرى للطغيان
أمن حلو الإيمان
حرب كبرى للطغيان،
وختام عند
الديان مجد في دار الرضوان هو الإسلام هو الإسلام
بالبرهان للشيطان
وتحرير للإنسان
بالبرهان
مقهور فيه العدوان
فيه العدل والميزان
فيه الرحمة والغفران هو الإسلام
للإنسان
لا إشراك ولا أصنام لا أنصاب ولا أزلام
لا تخريف ولا أوهام
لا لكن تنزيل العلام
الدين هو الإسلام عند الله
نظره ليس يضام
عند الله
الدين هو الإسلام
عند الله
نظره ليس يضام
عند الله
يسعد في دار الإكرام
عند الله
لا إشراك ولا أصنام لا أنصاب ولا أزلام
لا تخريف ولا أوهام
لكن تمثيل العلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أعداء النظام الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى 5 أصناف من الأعداء يتربصون بهذا المجتمع الفتي. العدو الأول وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي كانت تحيط بالمدينة، فعلى بعد 10 أو 15 أو 20 فرسخا من المدينة تعيش قبائل شبه بدائية، جل حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمن ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم. وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعاهد مع من تتوفر فيه أمارات الصلاح والهداية، ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب انتهاكاتهم. لقد كان النبي ملتزما أشد الالتزام بتعهداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرق إليه أيضا، لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يذكر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا، حيث كان يرسل 50 أو 20 من المسلمين في سرايا لملاحقة هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح، ولا يستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي وقمعهم وأخمد نارهم. العدو الثاني هو مكة التي كان لها مركزية، وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة أصحاب النفوذ كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلق منهم، وقد حصل ذلك عمليا. وكان الشعور يراود النبي أنه لو انتظر حتى يداهموه فإنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبعهم، لكنه لم يقصد مكة، بل اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة. وكانت معركة بدر أهم عمليات التعرض وتمثل باكورة عمله. لقد تعرض لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد والإصرار على محاربته. بحسب الوعد الإلهي، أخبر المسلمون أنهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين، وقد كان ذلك في السنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محملة بمتاع وبضائع قريش آتية من الشام إلى المدينة، لتعبر أطراف المدينة نحو مكة. وبمجرد أن اتضح لكفار قريش تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتى أرسلت قوات مسلحة إلى المدينة لأجل الدفاع عن متاعها وبضائعها. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة المحملة بالثروة والمتاع، والتي لم يكن لديها أي دفاع يذكر، لكن الله قضى أن تكون المواجهة المسلحة بين المسلمين وكفار قريش. يقول عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقد كان المسلمون يعلمون أنهم سينتصرون في هذه المواجهة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن ذلك سيكون على قوات قريش المسلحة، بل كانوا يظنون أن انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكن النبي بدل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة، لكن المسلمين التقوا بالكفار في محلة تدعى بدرا. فما هي العلة وراء تبديل الله تعالى طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلحين؟ السبب هو أن المسلمين كانوا يرون ما هو قريب، وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفا بعيدا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فإن الله تعالى أراد أن يعم الحق هذا العالم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأراد أن يزهق الباطل الذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرر هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟ ألم يكن المقرر أن تصبح الأمة الإسلامية شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس؟ ألم يكن المقرر أن ترتفع راية الإسلام خفاقة على قمم الإنسانية والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.